بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. حلقتنا لهذه الليلة سنتحدث فيها عن صحابي هو أحد النقباء الذين حافظوا على المنهج المحمدي الأصيل، هو الصحابي سهل بن حنيف الأنصاري، يكنى أبا محمد، هو من نقباء رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أمراء علي عليه السلام، شهد بدرا وثبت يوم أحد بينما فر جمع كبير من المسلمين. كان ذا علم ورياسة وفضل، ومن علية الأنصار وعلمائهم. ولما حضر الموت سهلا وقضى في العام 38 للهجرة، أما علي عليه السلام الصلاة عليه، فطوبى لسهل حيث نال مدحة النبي والولاء للوصي. سهل بن حنيف الأنصاري موضوع حديثنا في برنامج أوفى الأصحاب لهذا اليوم مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. مشاهدينا الكرام، نرحب سوية بسماحة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هو سهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلب الأوسي الأنصاري، أبو سعيد أو أبو سعد، بدري أحدي، شهد مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله كلها، وتوفي بالكوفة بعد منصرفه من صفين مع علي عليه السلام، فكفنه الإمام بنفسه وصلى عليه صلاة مميزة سنأتي على ذكرها. ومعلوم أن سهلا وعثمان بني حنيف الأنصاريين هما من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، وقد أبليا بين يديهما البلاء الحسن، وكانا بحق أعمدة للإيمان وركائز للهدى والولاء، ولم يصلنا تاريخ محدد لولادته، لكنه كان حين هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله شابا قادرا على القتال، لأنه أبلى بلاء حسنا يوم أحد كما تنقل لنا الروايات. وقد ذكر أبو عبد الله الصادق عليه السلام سهل بن حنيف فقال: كان من النقباء. فقلت له، أي الذي يسأله، من نقباء الله الاثني عشر؟ فقال: نعم، كان من الذين اختيروا من السبعين. فقلت له: كفلاء على قومهم؟ قال: نعم، إنهم رجعوا وفيهم دم. فاستنظروا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قابل، فرجعوا ففرغوا من دمهم واصطلحوا، وأقبل النبي معهم. والمعنى أنه، أي سهل، ممن اختير في بيعة العقبة متحدثا وكفيلا على قبيلته، كفالته بأن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله مما يمنعون منه أنفسهم وعيالهم وأبناءهم، ولم يبرموا كفالتهم، يعني ما صارت كفالتهم نهائية، حتى رجعوا إلى المدينة فتخلصوا من دم كان بينهم صلحا، كي تكون كفالتهم عن قومهم دون قيود، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة التالية فضمنوا له البيعة وأبرموها. وهذا يدل على كونه وجيها في حيه ولدى قومه منذ ذلك الحين. وذكر سهل بن حنيف أمام الصادق عليه السلام فقال: ما سبقه أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة. وأثنى عليه وقال: لما مات جزع أمير المؤمنين عليه السلام جزعا شديدا، وصلى عليه خمس صلوات، وقال: لو كان معي جبل لارفض، أي لتكسر وتفرق يمينا وشمالا. ويبدو أن الرجل كان على مسكة من عقل ولب قبل إسلامه أو في بدايته، إذ كان يكسر أصنام قومه ليلا ويحملها إلى امرأة من أهل يثرب لا زوج لها، ويقول لها احتطبي هذه، أي اجعليها وقودا. وكان علي عليه السلام يذكر له ذلك حتى بعد موت سهل، ويتعجب من جرأته وإقدامه على كسر أصنام قومه في ذلك الوقت العصيب الذي كان الإيمان فيه نادرا والإسلام لين الجناب. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب أن سهلا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وثبت مع الذين ثبتوا يوم أحد، وكان قد بايع النبي يومئذ على الموت، فثبت معه حين انكشف الناس وجعل ينضح عنه بالنبل، فقال صلى الله عليه وآله نبلوا سهلا فإنه سهل. وفي هذا دلالة على شجاعته وجرأته وصدقه، إذ أنه لما بايع على الموت ثبت مستقبلا الموت بين يدي النبي بعد أن فر عنه جميع المسلمين إلا النزر اليسير وهو في أخراهم يدعوهم. ويبدو أنه كان نبالا ممتازا، بحيث كان النبي صلى الله عليه وآله يأمر من بقي من المسلمين أن يمدوه بذخيرة النبل كي يبتعد المشركون عن أذى تلك النخبة التي صمدت. وقد نفعه صدقه بالوعد ووفاؤه بالبيعة كثيرا، فقد أوجب له ذلك الأجر وحسن الأحدوث، وأصبح مرهوب الجانب، إذ شاع عنه أنه إذا وعد وفى ولو على الموت، إذ أن أصحاب الجمل بعد ذلك لما غدروا بأخيه عثمان بن حنيف الوالي من قبل علي عليه السلام على البصرة، وأمرت أم المؤمنين عائشة بقتله، قال والله لئن هممتم بذلك لأبعثنا إلى أخي سهل بالمدينة فلا يبقي منكم أحدا، فتوقفوا عن قتله واكتفوا بنتف شعر وجهه كاملا حتى رموش عينيه. ومما ينبغي ذكره في حياة سعد أنه تعرض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لعين من قبل بعض المسلمين، فأوجب ذلك غضبا من النبي صلى الله عليه وآله على صاحب العين، وسارع إلى إغاثة سهل متأخرا في مسيره حتى شفي. وقد نقلت القصة بعدة وجوه نذكر بعضها. ففي أسد الغابة يقول ابن الأثير إن سهل بن حنيف كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزات، فمر بنهر فاغتسل فيه، وكان رجلا حسن الجسم، فمر به رجل من الأنصار فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي كجلد المرأة المتسترة، وتعجب من خلقته فلبط به فصرع، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه أو حاله أن يبرك، أي أن يقول تبارك الله، أن يبرك عليه، فإن العين حق. وروى الرواية الحاكم في المستدرك بسنده قال اغتسل سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو، وعامر بن ربيعة ينظر، فقال وكان سهل رجلا أبيض حسن الخلق، وساق الرواية التي ذكرناها. ولم يبرح النبي صلى الله عليه وآله حتى شفي سعد. وقد تشرف سهل بأن كان رسولا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة، وحدث عن نفسه فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله أنت رسولي إلى مكة، فاقرئهم السلام وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمركم بثلاث: لا تحلفوا بآبائكم، وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا بعر. أما مع أمير المؤمنين عليه السلام فإن سهل بن حنيف كان من الذين استعصموا مع علي عليه السلام يوم السقيفة، ولم يبايعوا حتى بايع عليه السلام، وبقي على منهاج نبيه مدركا بعمق حق علي صلوات الله عليه على الأمة، وكان له كلام في المسجد النبوي يظهر فيه حجة أمير المؤمنين، حتى قال فيه الفضل بن شاذان إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الباقين على منهاج نبيهم من غير تبديل ولا تغيير. وعده البرقي مع أخيه عثمان بن حنيف من شرطة الخميس، وروى ما يدل على أنهما من أهل الجنة. وقد ولاه أمير المؤمنين حين بويع ولاية الشام، فمنعه أصحاب معاوية من تسلم ولايته، فولاه أمير المؤمنين المدينة حين انصرف إلى البصرة. ولما أراد الإمام عليه السلام التوجه إلى صفين، دعا إليه من كان معه من المهاجرين والأنصار فاستشارهم، فقال الأنصار بعضهم لبعض: ليقم رجل منكم فليجب أمير المؤمنين عليه السلام عن جماعتكم. فقالوا: قم يا سهل بن حنيف. فقام سهل فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، نحن سلم لمن سالمت، وحرب لمن حاربت، ورأينا رأيك، ونحن كف يمينك، وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة، فتأمرهم بالشخوص وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل، فإنهم هم أهل البلد وهم الناس، فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب، وأما نحن فليس عليك منا خلاف، متى دعوتنا أجبناك، ومتى أمرتنا أطعناك. ويكشف هذا النص أيها الإخوة على تسليم مطلق لمقام الإمامة وبصيرة نافذة في جهاد العدو واصطفاف كامل وراء الحق. ولذا كان على ميسرة علي يوم صفين، وفي بعض الروايات أنه كان على أهل المدينة كلهم بما فيهم من الصحابة والتابعين. وقد رووا في صلاة علي عليه السلام على جنازة سعد جملة من الروايات تدل على كرامة باهرة لهذا الرجل وخصيصة بارزة. فقد حدث الإمام الصادق عليه السلام أنه، أي الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. وعن الحسن بن زيد قال: كبر علي بن أبي طالب عليه السلام على سهل بن حنيف 7 تكبيرات، وكان بدريا، وقال: لو كبرت عليه 70 لكان أهلا. وذكر الكشي في رجاله عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: كبر علي على سهل بن حنيف وكان بدريا 5 تكبيرات، ثم مشى به ساعة ثم وضعه وكبر عليه 5 تكبيرات أخرى، فصنع به ذلك حتى بلغ 25 تكبيرة. ويتضح سبب تكرار التكبير من خبر أبي بصير عن جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة 70 تكبيرة، وكبر علي عندكم على سهل بن حنيف 25 تكبيرة، كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين، لم ندرك الصلاة على سهل، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره 5 مرات. ويوضح ذلك أكثر خبر عقبة عن الصادق عليه السلام قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه 5 حتى صلى 5 صلوات؟ قال: إنه بدري عقبي أحدي من النقباء 12، وله 5 مناقب، فصلى عليه لكل منقبة صلاة. والمناقب هي أنه شهد بدرا وشهد أحدا وبايع البيعتين وهو من النقباء 12، أو أن المقصود بالمناقب شيء آخر لم تكشف عنه الرواية. وبالخلاصة، فإن سهل بن حنيف شكل نموذجا مميزا للصحابي الذي صدق ما عاهد الله عليه في الدنيا، سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ.
الله يخليك.
بداية يعني السؤال، هل من عبرة لما فعله سهل بن حنيف الأنصاري باحتطابه الأصنام وإعطاء كسرها لامرأة من قومه؟
طبعا في عبرة. أولا سهل بن حنيف من أهل السابق، يعني وفدوا إلى رسول الله في العقبة في أيام التشريق بمنى وبايعوه سرا، وقال إذا هاجرت إليكم تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم وأنفسكم ونساءكم؟ قالوا نعم. سهل قال يا رسول الله، شوف قديش عنده مصداقية هذا الرجل، حتى مع النبي ومع كل اندفاع عاطفي باتجاه الإسلام، لكنه كان يضع الأمور في نصابها وضع الحكيم للشيء. قال يا رسول الله نحن قوم في بين دماء، سواء بين الأوس والخزرج أو بين الأوس وغير الخزرج أو بين الخزرج وغير الأوس، فحتى نستطيع أن نفي لك بما نعاهدك عليه الآن أمهلنا إلى السنة المقبلة، نحن منجي للحاج ونراك ونكون قد تخففنا من دم في رقاب. مباشرة ذهب إلى المدينة، أبرم الصلح، قام بما يستلزم من دفع الديات ومشاكل ذلك، تخفف هو وقومه من الدم ورجع إلى رسول الله من قابل، فضمن له البيعة أنه يمنعه مما يمنع به نفسه. هل عقل؟ فينا نقول عنه أنه مشابه لعقول الحكماء على مدى التاريخ، بمعنى أنه بتشوف سلمان الفارس ما كان في بذهنه أنه هاي النار التي أنا أوقدها هي التي يجب أن أعبدها. في كثيرين غير سهل كانوا في البلاد من رهبان من قساوسة من أناس مستبصرين، يعني قس ابن ساعد الأيادي يروى عنه أنه ما كان يعبد إلا الله الواحد، يقول هاي أصنام أنا ما بعبدها، تأنف نفسي منها، أصنعها بيدي وأعبدها. سهل ابن حنيف يبدو كثير الفكرة، كان يكسر الأصنام لعدم إيمانه بأنها تعبد، حتى ينتفع بها بخشبها كان يأخذها إلى أرملة من أرامل قومه فيأمرها أن تجعلها وقودا، وكان أمير المؤمنين. القصة كانت لتمر مرور الكرام لولا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكر القصة وتعجب. ليش تعجب؟ تعجب من جرأة سهل. صور جزيرة العرب كلها بما في ذلك المدينة كانت تعبد الأصنام، أن يخرج خارج قبل أن ينتشر أمر رسول الله، كان بعد رسول الله بمكة، ومو معلوم أن سهلا كان قد أسلم أم لا، لكن تدل على صفاء نية وفطرة سليمة.
صحيح.
يكسر آلهة القوم، يعني يتحداهم في أعز شيء يملكونه وهو عبادتهم. هذه جرأة منقطعة النظير، لم تكن لتتأتى إلا للثلة الصالحة الحكيمة التي أعملت عقلها في مسألة المعبود. هلأ صحيح لم يهتدي إلا برسول الله، لكنه أزال الموانع ثم أوجد له رسول الله المقتضي. ولا يفوتن أحد قصة المدينة، قصة تستبطن وجوها ثقافية. لا بأس مع إخواني المشاهدين أن أحاول أن أستقرئ كيف كان واقع المدينة. أولا المدينة قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها بأحلى الحالات 3000 أو 4000 بأحلى الحالات، يعني عند وفاة رسول الله لم يكن فيها أكثر من 4000 نفر، بدليل أنه أخرج من المدينة لجيش أسامة 700 مقاتل. طيب 700 مقاتل قديش بيكون أعداد نسوانهم وولادهم والشيوخ والعجزة؟ 4000 بأحلى الحالة.
نعم.
شو سبب عمارة المدينة؟ سبب عمارة المدينة أن بعد عروج النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء انتقل نفر من اليهود. شوف قديش الخبث متأصل عند هؤلاء. انتقل نفر إلى اليهود لأنهم قرأوا في كتبهم أن ما بين عير وأحد مهاجر موطن هجرة رسول الله النبي الخاتم الذي سيكون هناك. انتقلوا بأموالهم وعيالهم وذراريهم فوصلوا إلى جبل يقال له جبل حداد. قالوا لا فرق بين حداد وأحد فاستوطنوا، حاولوا يكذبوا على أنفسهم وتفرقوا، بني النضير بخيبر بفدك بغيرها من المناطق.
نعم.
بها الفترة هاي أرادوا أن يتزاوروا فاكتروا جمالا. نحن عم نحكي قبل النبي بخمسمائة سنة على الأقل. هم بالطريق قال الآن سأمر بكم ما بين عير وأحد. قالوا هذا ما كنا نبغي، دعنا هنا. أرسلوا إلى من بقي من اليهود أن وصلنا إلى المكان المناسب فتعالوا. قالوا نحن قريبون منكم، فإذا ظهر الرجل جئناكم. وأسسوا وسكنوا المدينة. فحاصرهم التبع اليماني. فكان بعض الضعاف من الجيش اللي بجوار السور، عادة الجيوش تضع في مقدمة جيوشها يعني من إذا أصابه النابل لم يهن الجيش بإصابته، يعني الفئات المستضعفة من الجيش. فكان في الحصار يبدو المحاصرين جاعوا أكثر مما جاع اليهود. اليهود دائما عندهم حب التخبئة للأمر، فكانوا يلقون إليهم بالتمر والشعير.
نعم.
للمستضعفين من جيش التبع. فأعجبت هذه البادرة التبع اليماني فصالحهم. ماذا تفعلون هنا؟ قالوا ننتظر نبيا. قال هل سكنت معكم؟ بلكي يخرج من ذريتي هذا النبي. قالوا لا ذلك ليس لك. قال سأسكن معكم حيين من اليمن، الأوس والخزرج. فسكنوا مع اليهود في المدينة، ثم قويت شكيمة الأوس والخزرج، فخرج كثير من اليهود من المدينة واستوطنوا عند الذين قدموا في من بني النضير من بني قينقاع في بلادهم المحيطة بالمدينة التي استوطنوا بها. إذن الأوس والخزرج كانتا قبيلتين يمانيتين جاء بهم التبع واستوطنوا في المدينة بالحد الأدنى قبل نبينا صلى الله عليه وآله بخمسة آلاف عام، خمسمائة عام استغفروا. طبيعي أن خمسمائة عام من الصنمية والوثنية هاي في المدينة، أن يخرج رجل مثل سهل ابن حنيف الأنصاري فيكسر أصنام قومه، ولم يكن في المدينة حتى ذلك الحين مسلم واحد، يعني حتى مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه ومن معه ممن أرسلهم النبي لم يكونوا قد وصلوا. عم نحكي إما قبل النبي أو في السنة الأولى للبعث. هاي الحادثة، يكسر الأصنام ويعطيها لامرأة تجعلها وقودا في تنورها، هذا ما كان يعجب منه أمير المؤمنين. إذن الرجل يملك ملكة وقابلية للانقضاض على تراث قد يكون عمره أكثر من ألف سنة من الوثنية، مسفها أحلام قومه. هذا هو الرجل الحكيم، هذا هو الرجل الذي ثبت على ولائه لمحمد بعد ذلك ولعلي صلوات الله وسلامه عليهما. عنيت به سهل بن حنيف الأنصاري.
أجلتم سمحت الشيخ، تسأل ونتابع إن شاء الله.
يا الله.
مشاهدين الأفاضل، وقفة قصيرة نتابع بعدها برنامج أوفى الأصحاب، لا تبتعدوا كثيرا، كرما لأمرا ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الإطلالة من أوفى الأصحاب مع سهل بن حنيف الأنصاري برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. سماحة الشيخ نرحب بكم أيضا من جديد.
الله يخليك.
يعني هلتني من بنيات أفكارك سؤالا من خلال ما قدمتموه في نعم. المقدمة سماحة الشيخ، يعني هل يمكن الإنسان أن يصاب بالعين كما حصل مع سهل بن حنيف؟
هل يمكن؟ حصل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن العين حق أو العين حق، وهو رواية تكاد تكون من المتواترات، تكاد تكون من المتواتر. والوجدان العملي يدلنا على أن العين حق، ولذلك قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. هلأ حقيقة العين ما هي؟ يمكن أن نذهب في هذا مذاهب.
نعم.
العين حتما في تقاطع قوي بينها وبين الحسد. ما هو الحسد؟ أن أتمنى زوال نعمة عن أخي أو عن الشخص، إنه والله بشوف صحتك منيحة، بقول لا يا لا يا ريت يمرض، شوف قديش تبلغ الدناءة عند البعض. من الجيد أني إذا وجدتك صحيحا قلت اللهم عافني واجعل صحتك صحة أحمد غزل خير مثلا. هذا ما عم بتمنى زوال النعمة عنك، عم بتمنى أن يحبيني الله
ما حباني
بمثلك، هذا أمر ممدوح.
صح.
ولذلك كان أئمتنا يدعون يعلموننا الدعاء أن نكون من الصالحين. شو هذا؟ حسد للصالحين؟ لا، أن نكون منهم.
نعم.
يعني أن نسعى لنكون منهم. حقيقة العين ما هي؟ الآن في أبحاث علمية حقيقية تقول إن للعين شعاع معين، طاقة تخرج من العين. الطاقة موجودة في كل أجزاء البدن، لكن يبدو تكون في العين أقوى. هذه الطاقة عند البعض نتيجة نفسية النتن التي تقف خلف هذه الطاقة
سلبية،
تصبح مؤذية للآخر بشكل أو بآخر. ولذا علمنا الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا الحسد الذي يترجم عمليا إما عمل أو إصابة بالعين، يعني بيساوي كيف عمل؟ أن أسعى بيدي وكل ما أملك من قوة لأزيلك أن تقدم البرنامج معي وآتي بغيرك حسدا مني لك مثلا. هذا ممكن، روح احكي عليك بالحرام لا سمح الله بكذا بكذا كي تزال عن وظيفتك. ما حدث مع سهل، نزع ثيابه ليغتسل وكان حسن الجسم، في نوع من الأجسام ملفتة للنظر حتى عند الرجال أنه جسم كامل، خاصة في جزيرة كانت الأكثرية الساحقة فيها من السمر الذين لوحتهم شمس الصحراء، فلو كان أبيضا لبان أبنوسيا نتيجة انصهاره بالشمس. سهل بن حنيف يبدو زعيم ابن زعيم، ومن الناس المخبيين لما اضطروا يعملوا في الحقول ولا في زراعة النخل، كانوا سادة قومهم، وبالتالي حافظ على بياضه. لما رآه هذا الرجل قال بياض ولا كالمخدرة، يعني المستورة، المرأة شو جسمه حلو،
المرأة المخبأة. نعم.
فأصابه بالعين فلبط، وقع أغمي عليه، حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أول ردة فعل كانت عند النبي أن قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل تبارك الله. يبدو إن ذكر الله عز وجل يمنع هذه الطاقة من أن تسبب أذية، وهي أمور حقيقة مهما بلغ علم الإنسان يبقى جاهلا قاصرا في أمور لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. وألا فسر لي لماذا قراءة أنصبة القبور توجب النسيان؟ هي قراءة كغيرها من القراءات، ليش مكروهة عنا؟ لماذا البول واقفا بعض الفقهاء حرمه وبعضه رآه مكروها لأنه يورث النسيان؟ ليش؟ الآن يمكن أن يشار إن كرمكم الله التبول من وقوف يوجب سرطان المثانة على المدى الطويل، لأن المثانة لها مركز تصريف أعلى من حجمها بقليل، فإذا بقي واقفا بقيت الترسبات في تلك المنطقة التي لا تصل إلى مركز التصريف منها، فإن جلس ضغطت المثانة بحيث تخرج كل ما في داخلها. بدأ الأطباء يتحدث. طب 1400 سنة بعدما ورد هذا النص أو تلك النصوص كانت الناس تتعبد الله في أمور لا ندرك كنهها، ترتبط بطاقة الكون كله، بحركة الكون. ولذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، في أمور لا نعرف كنهها. فأول ما أمره رسول الله أنه إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، فليقل تبارك الله، الله سبحان الله ما شاء الله. ثم عالجه رسول الله صلى الله عليه وآله بماء مذكور في الرواية. طبعا طريقة المعالجة لست في صدد أن أشرحها يعني للناس، أولا لما ورد من ضعف في الرواية التي ذكرت ذلك الأمر، ثانيا لأنه هذا قد يوجب الحرج على بعض الناس، أخذ الماء ورشقه من خلف العين الذي نظر فحسد فأصابه بالعين، وهذا يوجب أن تدخل الناس في هرج مرج، بحيث في هرج ومرج، بحيث يتهم فلان أنه أنت صبته بالعين، قم لا نسوي لك العمل حتى يصح. هذا أمر لسنا بصدده ولا أحب أن أدخل به. في آيات قرآنية يمكن أن تقرأ على الإنسان، في الرقية بكتاب الله عز وجل تذهب بالعين، في بعض الحجابات التي يمكن أن تكتب كحرز أمير المؤمنين فيلبسها الإنسان، في التختم بالعقيق يدفع العين، في غيرها من الأمور التي دلنا عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن العين حق، ينبغي على الإنسان منا أن يحسن نفسيته تجاه الآخرين، لا يتمنى سلب نعمة عن أخيه، بل يتمنى دوام النعم على كل الموالين، وأن يحبى مثلهم بنعمة العلم والمال وغيرها من الأمور التي قد يتوخاها المرء في هذه الحياة الدنيا.
طيب فوق سمحت الشيخ، طيب الإمام علي عليه السلام سمحت الشيخ خص سهل بن حنيف بصلاة مميزة،
صحيح؟
يعني هل نتوسع بذلك لو سمحت؟
شوف قديش عاشر المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله، خلينا نقول 23 سنة بس، في عشرة وتواصل يومي 10 سنوات في المدينة والأمر بيدهم، مش مضغوطين ولا فزعانين ولا خايفين كما كانوا في مكة المكرمة. هلأ لقائل أن يقول شيخنا صلاة الأموات نزلت في المدينة، قد تكون نزلت وسنت قبل المجيء إلى المدينة، وفي بعض الروايات تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يصلي على أبا طالب، بل صلى هو على خديجة بنفس روايات هالشكل. إذن قد يكون، قد أقول يكون تشريع صلاة الجنائز قد حدث في مكة على روايات، وإن كان المشهور يرون أنه حدث في المدينة. طيب في 10 سنوات على الأقل كان رسول الله يصلي على الأموات، طيب ليش مختلفين المسلمين الآن 4 تكبيرات أو 5؟ أيعقل إنه مسلمون كم وكم من الناس ماتوا في المدينة فصلى عليهم رسول الله؟ ليش اختلفت الأمة 5 تكبيرات ولا 4 تكبيرات؟ أقول لك كانت علامة ذلك أن رسول الله إذا صلى على منافق كبر عليه 4 تكبيرات، وإذا صلى على مؤمن مسلم كبر عليه 5 تكبيرات. وهذا هو المائز الذي كان يعرف به بعض المنافقين. ليش 4 تكبيرات؟ لأنه في التكبيرة بعد الرابعة إذا سكت يعني لم يدعو للميت. الصلاة كيفية الصلاة على الميت لا بدها وضوء ولا بدها طهارة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيك توسع، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره، وأشهد أن الساعة آتية كما نصلي. التكبيرة الثانية الصلاة على محمد وآل محمد، يكفي أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، تتوسع بها على ما هو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالم. بس التكبيرة الثالثة الدعاء للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إلى آخر. التكبيرة الرابعة يدعو للميت بعدها. اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، فإن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، إلى آخره. فعندما أكبر الرابعة وأنصرف أنا لا أدعو للميت، وهذا مائز كان يميز به المنافقون عن غيرهم، من هنا لعله يكون قد نشأ الاختلاف بين المسلمين. طيب من كان في إيمانه خصيصة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل معه؟ كان يكبر عليها أكثر من 5 تكبيرات. في بعض المسلمين كبر عليهم 7 تكبيرات، وبعض المسلمين كبر عليهم 70 تكبيرة، وهو حمزة سيد الشهداء. شو بيقول له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمعاوية في سجال الكتب بينهما؟ أرأيت غير مخبر لك، ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما استشهدوا في سبيل الله، ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدهم ما فعل بواحدنا خصه رسول الله 70 تكبيرة عليه في الصلاة. أرأيت غير مخبر لك، ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما قطعت أيديهم وأرجلهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم سمي الطيار في الجنة وذو الجناحين، إلى آخر خطبته المباركة صلوات الله وسلام، أو كتابه المبارك.
نعم.
عندما يختص حمزة 70 تكبيرة ويسمى سيد الشهداء في عصره، هذا أمر لم يأتي إلا من الله ورسوله، ما إجا من استحسانات وقياسات قام بها المسلمون، لا، جاء بنص من السماء. رسول الله لا يفعل شيئا عبثا. تكرر الأمر مع سهل بن حنيف عندما خصه أمير المؤمنين 25 من التكبيرات، يعني 5 صلوات كان يحمله، فإذا جاء أناس قالوا لم ندرك الصلاة يا أمير المؤمنين، وضعه وكبر عليه مجددا، صلى عليه 5 صلوات، كل صلاة 5 تكبيرات، 25، هنيئا لسهل بن حنيف. هذا ويكفنه أمير المؤمنين بحبرة لديه. نحن منجي نسعى ليل نهار على قبور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، نمسح ثيابنا، نجعلها أكفانا لنا، إذا ذهبنا إلى الحاج نوصي أن يوضع ثياب إحرامنا معنا تشهد لنا، فما بالك بمن خصه علي المولى صلوات الله وسلامه
عليه السلام
25 من التكبيرات وخصه بكفن منه. هذا يدل على قدم راسخة في مسلك الإيمان لدى سهل بن حنيف رحمه الله ورضي الله عنه.
نعم. سمحت الشيخ، نبقى مع الإمام علي عليه السلام ومع سهل أيضا، ماذا نفهم من كلام سهل بن حنيف مع الإمام علي عليه السلام قبل معركة صفين؟
نفهم جملة من الأمور. أولا، لم يفارق سهل بن حنيف أمير المؤمنين قط من لحظة وفاة رسوله، من الذين آبوا ورجعوا، بل من 12 الذين خطبوا الناس في مسجد المدينة المنورة، وهو وأخوه عثمان، وقد وليا لعلي الولايات. عثمان بن حنيف الأنصاري كان واليا لعلي على البصرة قبل أن يوقع به أهل الجمل، فنتفوا شعر وجهه ورأسه ولحيته حتى رموش عينيه، ولو أمكنهم الدخول إلى منخريه لدخلوا لنتف شعر منخريه. ما بعرف ماذا يستفيدون من نتف الشعر، علما أن من نتف شعر رأسه ولحيته ففيه الدية كاملة، يعني كأنما قتل.
نعم.
إذا فعل به هذا، وإنما امتنعوا عن قتل عثمان خوفا من أخيه سهل، لأنه ما وعد إلا وفى، وأكيد سينتقم من أقربائهم في المدينة المنورة. طيب، أول عمل قام به أمير المؤمنين أن ولى سهل بن حنيف الشام مكان معاوية، لما توجه منعه أصحاب معاوية من الدخول إلى ولايته فرجع، ولاه أمير المؤمنين المدينة حينما توجه لحرب الجمل في البصر. إذن صافي الرجل 100%، لم يكدره شيء من أمور الدنيا. 2، كان على بينة من أمره، كما كان في موضوع الأصنام
سابقا عندما كسرها قبل الإسلام، كذلك كان على بينة وحكمة ويرى الحق حق فيتبعه. شو قال له؟ قال يا أمير المؤمنين، نحن الآن لا نشك في إمامتك ولا نشك في باطل معاوية ومن معه، هذا أمر محسوب. لكنه ذكر كلاما مهما سآتي على ذكره، أنت شو بتأمرنا نحن نطيع، ما عندي مشكلة. لكن شوف أهل الكوفة، هاو أكثر الناس جندا، فإن ارتضوا المسير معك نحن ما تحمل همنا. وبالفعل أشار بإشارة فيها لله رضا وفيها نصيحة، أنه عصب الجيش أهل الكوفة، النخعيين الأزد وما من البصرة الأزد عفوا النخعيين وغيرهم ممن كانوا في الكوفة. وبالفعل لما نهض أهل الكوفة نهضت بقية الأمصار، التحق بهم البصريون والتحق بهم غيرهم من العرب ومن جزيرة العرب، حتى شكل أمير المؤمنين جيشه الذي بلغ تعداده بين 60 و65 ألف. كلام سهل، نحن سلم لمن تسالم وحرب على من تحارب. هذا شو بيعني؟ بيعني ما نذكره نحن في زياراتنا، ما ذكره رسول الله سابقا لأهل البيت، أنا سلم لمن تسالمون وحرب على من تحارب. هذا الكلام يا أستاذ الفاضل لا يقال إلا للمعصوم. أنا ما بقدر أقول لك نحن سلم لمن تسالم. أحمد أنت تخطئ، ما مجبور حط عمامتي ولحيتي بين يديك
صحيح
لخطأ قد ترتكبه. لا، لست سلما لمن تسالم ولا حربا لمن تحارب، أحارب معك إذا كنت مظلوما. وكان واجبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي مني أن أقف إلى جانبك، أكثر من هيك ما تحلم. إلا أن تزعم أنك معصوم، جيب لي إفادي. المعصوم
هاتي برهانه،
بده إفادي ربانية وبده معاجز تجري على يديه. مهما بلغت حبك وأخي وحبيبي وطيب وطاهر وأثق بدينك وبعرفك مصلي صائم، ولكن أن أكون حرب لمن تحارب وسلم لمن تسلب، هذا عنوان لا يكون إلا للمعصوم. ما بيصير أن نلقي الكلام جزافا ونجي نكبر قوما ليسوا هناك. هاي الكلمة التي صدرت من سهل بن حنيف تدل على أنه مقتنع بعصمة علي عليه السلام، وإلا لو لم يكن مقتنعا بذلك لكان بيفكر أنه هذا علي قد ينحاز إلى قرشيته إلى هاشميته إلى أبنائه، يسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الكلام ما كان بيقوله سهل بن حنيف رحمه الله لعلي لو لم تكن الأمور واضحة بينا، هذا هو خليفة رسول الله، هذا هو أمير المؤمنين حقا، هذا هو الفاروق الأكبر الصديق الأكبر، هذا هو الفاروق الأكبر، هذا هو مولى الكونين علي بن أبي طالب المعصوم
عليه السلام
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حاله في ذلك كحال رسول الله الذي قال فيه علي مني كنفسي. هذا كلام يوضح لنا شخصية الرجل، كيف بلش يكسر أصناما لأنه لا يقتنع أن صنما يعبد، وكيف انتهى بين يدي علي بن أبي طالب نفسه يكبر عليه 25 من التكبيرات. بعد فيك تقول لي ليس من أوفى الأصحاب؟ قطعا من أوفى الأصحاب على عنوان برنامج.
نعم. أجدتم سماحة الشيخ ونشكركم.
أحسن الله إليك.
مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أوفى الأصحاب مع الصحابي الجليل سهل بن حنيف الأنصاري. نلقاكم غدا مع علم جديد من أعلام الإسلام. كونوا معنا إن شاء الله، نلقاكم بخير، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.